طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. دايما في قاعدة كده في القرآن كثيرا ما يؤكد الله سبحانه وتعالى عليها، كل ما شيء بيتكرر في القرآن كثيرا كان فيه معنى يريد أن يقرره الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس. علماء التربية بيقول لما تيجي تعلم ابنك أو تربيه لازم تكرر الحاجة في ودن ابنك 21 مرة علشان تستقر في قلبه. يعني مثلا الولد عندك بيكذب، ابنك بيكذب أو صاحبك بيكذب، وانت عايز تعلمه ان ده غلط. كتير مننا بيأكد على انه يقول له الكذب حرام مرة، وبعد كده الاب مثلا او كده بيبدأ يعاقب غلط. لازم الامر ده يتكرر على ودانه عدة مرات، وكل ما الامر هيتكرر على الولد، الولد هيكون اكثر استجابة. حددوها قالوا ب 21 يوم. طب عربية 26-14 نكررها 21 مرة، 26-14 فدايما الشيء اللي بيتكرر بيتقرر في نفوس الناس. ولو جينا نظرنا إلى أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن هنجد أن هم اثنين. نبي الله موسى، وده تصدر آيات القرآن، أكثر نبي ذكر في القرآن نبي الله موسى وأمته بني إسرائيل. والنبي الذي يليه مباشرة هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، وأكثر الأنبياء مكانة عند الله سبحانه وتعالى، وهو يعني يكون في المنزلة كده في الأنبياء رقم اثنين بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصل إلى هذه المرتبة وهذه المنزلة، إذن وصل بشيء معين يجعله يصل لهذه الدرجة وهذه المرتبة. إن ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في القرآن، في هذه الآيات الكثيرة من القرآن أكيد في معنى معين في حياة سيدنا إبراهيم، هو ده المعنى الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يوصله لنا جميعا. للأسف مشكلة معظم الناس اللي اتكلمت عن قصص القرآن كانت تجيب قصة النبي وتجمع قصة من الإسرائيليات وأثر ضعيف وحديث موضوع علشان تشوف كل الجوانب المتعلقة بشخصية هذا النبي ويذكرها للناس، وليس هذا هو المراد. بل المراد دائما من ذكر نبي أو رسول أو أمة في القرآن تجد دائما أن كل نبي له كلمة سر، كل قصة دائما فيها كلمة سر. لو قدرت تقف على كلمة السر قدرت تعرف إيه المراد من هذا الأمر. يعني مثلا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هل ربنا ذكر كان في بيته بيعمل إيه أثناء الهجرة بتاعته من العراق لبلاد الشام؟ عمل إيه؟ الكلام ده مش موجود، ولكن هناك معنى معين أراد الله أن يؤكد عليه من خلال قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المعنى ده هو المعنى اللي ينبغي إن إحنا يعني نحطه في قلوبنا دلوقت، وبخاصة مع كثرة الهجمة الشديدة على الإسلام الآن، إن إحنا لابد إن إحنا ننحي الإسلام تماما عن حياة الناس. معنى ده اللي كان موجود في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الاستسلام التام من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكل أمر كان يأتيه من ربنا تبارك وتعالى. سيدنا إبراهيم كان مستسلم استسلام غير طبيعي، غير طبيعي. أيا كان الأمر كان بيستسلم استسلام غير طبيعي. علشان كده أنا عايز أقول درس النهاردة تحت مسمى أنت مسلم، إذن أنت مستسلم. ده المعنى اللي ربنا يريد أن يوصله لنا الجميع من خلال قصة سيدنا إبراهيم. لازم تستسلم. وهات قصة إبراهيم من أولها لآخرها، كل الآيات التي تكلمت عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تؤكد على هذا المعنى، تؤكد على المعنى ده أنه كان مستسلم لله سبحانه وتعالى. بل معنى الاستسلام في ذاته معنى أنك تكون مستسلم دايما لأمر ربنا سبحانه وتعالى، معنى أنك تكون مستسلم أصلا. إذا ذكر في القرآن لازم يذكر بعدها على طول سيدنا إبراهيم سبحانه وتعالى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني استسلم تماما لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. كل ما ربنا بيأمر بأمر هو في قمة الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وبعدها على طول واتبع ملة إبراهيم. الله، أسلم ملة إبراهيم كده، دين إبراهيم كان كده، شخصية سيدنا إبراهيم كانت كده. كل نبي في القرآن ربنا سبحانه وتعالى وسمه بسمة معينة خاصة. يعني سيدنا نوح لما بيذكر سيدنا نوح تتكلم بقى عن الدعوة وقد ايه وكان مجتهد في الدعوة وقد ايه 950 سنة في الدعوة ليس له هدف إلا الدعوة ودعوة الناس لدين ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يؤكد قد ايه المعاناة اللي عانها مع أمته. إنما سيدنا إبراهيم إذا ذكر لا يذكر إلا بالمعنى ده، إنك لازم تكون مستسلم لأمر ربنا سبحانه وتعالى. عارف ليه؟ كل إنسان مننا بيحب إنسان بيستسلم لأمره، كل إنسان مننا يثق إن اللي قدامه ده إنسان حكيم بيثق في أمره وبيثق في أوامر هذا الإنسان، كل إنسان مننا بيحب شخصية على قدر حبه بيكون استسلامه للشخصية دي، على قدر حبك لوالدك بيكون استسلامك، على قدر حبك وتقديرك للدكتور بتاعك في الجامعة بيكون استسلامك لأوامره، على قدر حبك واستسلامك على قدر حبك للمدير بتاعك في العمل بيكون استسلامك لأمره. ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يؤكد عليه من خلال قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هو ده المعنى اللي اتكرر فيه كتير جدا من آيات القرآن، وده المعنى اللي كان دايما سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيدعو به. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان دايما بيدعو ربنا بهذه الدعوة، الدعوة الجميلة، ربنا واجعلنا إيه؟ مسلمين لك، مسلمين لك ومن ذريتنا أمة إيه؟ مسلمة لك. يا رب أكون أنا إنسان مستسلم ليك في كل أوامرك، يا رب أكون أنا إنسان دايما كل ما أسمع كلمة أو يأتي إلي أمر أنا أكون مستسلم ليك، مش أنا وبس ولا ذريتي وبس، ده أنا وذريتي وكل الأمم اللي هتيجي من بعد كده، يا رب تكون كل الأمم أمم مستسلمة ليك، طالما إن الأمم دي خارجة من ذريتي يا رب تكون كل الأمم دي مستسلمة ليك. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وسبحان الله ربنا أقر عن سيدنا إبراهيم بأمة مستسلمة لله عند موت سيدنا إبراهيم، وهي دي قرة عين أي إنسان. أكتر شيء بيخاف عليها الإنسان عند موته أولاده من بعده. ربنا يقر عين سيدنا إبراهيم إن أولاده كانوا مستسلمين من بعده لله سبحانه وتعالى، فعين سيدنا إبراهيم قرت بهذا الاستسلام. قال الله سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم ويقر عينه بكده، لأن أولاده لما شافوه مستسلم لله سبحانه وتعالى هم كمان كانوا مستسلمين لأمر ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده كثر ثناء ربنا سبحانه وتعالى على إبراهيم بالجزئية دي. علشان كده خد الآية دي، والآية دي بصراحة آية تخلينا نقول يا رب إن نكون كده. وهو ده السؤال اللي هسأله لك طول ما أنا ماشي معاك في الدرس النهاردة، أنت كده ولا لأ؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي وفى أي كان وفيا، وفيا مع مين؟ مع زوجته؟ مع أولاده؟ لا لا لا، وإبراهيم الذي وفى أي كان وفيا مع ربه. أنت وفي مع ربنا؟ أنت وفي مع ربنا سبحانه وتعالى؟ هضرب ليك مثال صغير قد كده وبعد كده أرجع أشوف أنت أخبارك إيه. أنا شغال في شركة، الشركة دي لها مدير راجل كويس جدا، راجل فعلا فاضل، عمره في حياته ما أذاني بكلمة، عمره في حياته ما شافني واقع في مشكلة إلا وكان معايا. يعني مثلا زوجتي تعبت ومحتاجة عملية، سألني مالك وشك مهموم كده في إيه؟ قلت والله ده أنا زوجتي هتعمل عملية. قال لي بكام؟ قلت والله تكلف 5000 جنيه. عارف حالي وظروفي، قام بسرعة قام جاي له قال لي: بص دي 5000 جنيه بتاعت العملية، ودول 2000 جنيه كده ايه ماشي بيهم حالك لحد ما ربنا ييسر. طب انا مش هعرف اسد، يقول لك ان شاء الله ربنا ييسر وخلاص وعد الموقف، لا طلب منك فلوس ولا طلب منك اي شيء. بعد كده انت وقعت في كرب او في مشكلة، فضل يجري وراك لحد او معاك لحد ما خلص لك المشكلة دي. كل ما تقع في ازمة من الازمات تلاقي الراجل ده معاك على طول، واقف معاك على طول. ابنك مريض جرى معاك لحد ما شاف لك احسن دكتور ووداك عند احسن دكتور وعمل لك احسن اشعه واحسن تحليل وعمل وصنع وسوى. جاء الانسان ده في يوم من الايام طلب منك طلب بسيط جدا 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 انت قادر انك تعمله. هنا اقدر اقول ان الوفاء انك تنفذ له الامر، وعدم الوفاء انك تخالف، صح كده؟ فالراجل واقف معايا، ومفيش انسان ابدا طلبت منه شيء، مره طلبت منه شيء الا وبفضلك كان واقف معايا. ولله عز وجل المثل الاعلى، كل نعمه انت فيها دلوقتي من ربنا سبحانه وتعالى، كل كرم انت عايش فيه دلوقتي من ربنا سبحانه وتعالى. النهارده لما رحت ازور الدكتور حازم في المستشفى، عديت كده على المرضى، قلت يا رب فعلا الصحه دي عافيه، والله العظيم صحتك دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. الوفاء، الوفاء انك لو جالك امر بعد كده من ربنا انك تستسلم تماما لله سبحانه وتعالى. ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربنا اثنى عليه بالمعنى ده، فقال ربنا تبارك وتعالى: وابراهيم الذي وفى. قال ابن كثير: وما ذلك الا لكثره طاعته لربه تبارك وتعالى، فانه قد قام بجميع ما امر. فوفائك مع ربنا سبحانه وتعالى ان كل ما يأمرك امر انك تنفذ. علشان كده بقول لك انت النهارده سمعت اذان الفجر، الوفاء مع الله انك تنزل، لان ده امر من ربنا سبحانه وتعالى ليك، امر من ربنا سبحانه وتعالى ليك. النهارده ماشي في الشارع وعدت عليك بنت مثلا كده ولا كده، الوفاء لله سبحانه وتعالى انك تكون وفي مع ربنا سبحانه وتعالى انك تغض بصرك. انك شغال في شركة، الوفاء مع الله سبحانه وتعالى انك تراقب الله سبحانه وتعالى في هذا المكان اللي انت فيه، لان ده الوفاء. فالوفاء معناه انك تنفذ امر ربنا سبحانه وتعالى وفاء منك لربك تبارك وتعالى. ليه؟ على قطرة النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى يا ما اعطاها لك. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفة. طيب، واتخذ الله ابراهيم خليلا. انتوا عارفين ايه هي الخله؟ الخليل ماخوذ من الخله، والخله هي غايه المحبه، يعني اعلى درجه من درجات المحبه كانت لابراهيم عليه الصلاه والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. ما تعديش الاحاديث او الايه دي كده، ولكن اسال نفسك ليه ربنا سبحانه وتعالى يتخذ ابراهيم خليل؟ لانه كان دايما وافي مع ربنا سبحانه وتعالى، كان دايما لما بيجي له امر بينفذ الامر بدون تلكؤ. ما كانش في مره من المرات قال: لا يا رب انا معلش مش هقدر اعمل دي، ما قالهاش ابدا. ما جاش في يوم من الايام ربنا امره بامره قال له: اصل ده مش في طاقتي ولا في استطاعتي. ما جاش في يوم من الايام ربنا سبحانه وتعالى امره بامر قال له: ان شاء الله يعني اصل انا دلوقتي شاب وفتره شبابي وان شاء الله بعد كده انفذ. لا 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 لا، سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان دايما بينفذ. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. دايما كل الآيات اللي بتتكلم عن سيدنا إبراهيم تتكلم على قد إيه هو كان مستسلم لأوامر ربنا وقد إيه ربنا اداله. وده المعنى اللي احنا هنعيش معاه النهاردة، إنك برضو لما هتكون وفي مع ربنا يؤمرك بأمره وهتنفذ هتلاقي. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن إبراهيم كان أمة، قال أهل التفسير: في تمام تجرده لله وشدة تنفيذه لأوامر الله. أول ما ربنا كان بيأمر بسرعة بينفذ، وبعدين على طول تلاقي ربنا بيعطيه. قال الله: شاكرا لأنعمه. بعد ما نفذ الأمر، هو ده المعنى بقى، إنك لما تنفذ ربنا هيعطيك يعني أشياء لا تتوقعها. قال الله سبحانه: اجتباه. دي أول فضل ربنا اداه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. النعم دي كلها ليه؟ لأنه أعطى، لأنه بذل، لأن كان لما بيجي له الأمر بيستسلم. يا رب أنا وافي معاك، يا رب أنا مستسلم لأمرك. طب تعالوا بقى نشوف المعنى ده من خلال آيات القرآن، تعالوا نشوف المعنى ده من خلال آيات القرآن، ونقول قد إيه كل ما هتكون مستسلم قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يعطيك. تعالى كده يعني، وسبحان الله ده موجود في كل موقف مع سيدنا إبراهيم، إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام استسلم للأمر، وبعدها بقى عد بقى فضائل ربنا اللي اداها له اللي استسلمه للامر. وانت كده كل ما هتستسلم اكتر لاوامر ربنا سبحانه وتعالى، وهو ده معنى انك مسلم، كل ما هتستسلم اكتر لاوامر ربنا سبحانه وتعالى يكون العطاء من الله سبحانه وتعالى لك. تعالوا كده نعيش اولا مع سوره مريم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر موقف سيدنا ابراهيم مع ابيه، وقد ايه ابوه الان هدده، حاجه من اتنين، يا اما يا ابراهيم ان تستسلم لامر ربك وتظل على هذا الاستسلام، يا اما يا ابراهيم ان انا اطردك او اهجرك او تهجرني. يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك. يعني ايه لارجمنك؟ بعض الناس بيظن المعنى لارجمنك ان انا يعني هحذفك بالطوب. لا لا لا، لارجمنك اي ارجمنك بسيء القول، هشتمك واسيء اليك. لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. والملي هو الزمن الطويل. لئن لم تنتهي لارجمنك اي ارجمك بالقول، وده قول الحسن والسدي ومجاهد. واهجرني مليا، الملي من الزمان هو الطويل منه، يعني مش عايز اشوفك بعد ذلك. وقال بعض اهل التفسير واهجرني مليا يعني ايه؟ سالما من عقوبتي، يعني امشي من قدامي دلوقتي بدل ما اعاقبك. كانت النتيجة ان ابراهيم هنا خير عليه الصلاة والسلام، يا ابراهيم اما ان تستسلم لامر ربك، يا اما يا ابراهيم انك تترك هذا الامر. ها انت هتنزل فين؟ على طول ابراهيم عليه الصلاة والسلام ينزل في مقام الاستسلام لله سبحانه وتعالى. كانت النتيجة قال سلام عليك، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. انا من الان بعلنها واضحه صريحه، يا ابي انا مستسلم لامر الله، انا الان اخير بينك انت وبين ربي عز وجل قولا واحدا ان لن اختار الا الله سبحانه وتعالى. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يطمنك ويقول لك دايما انك في كتير من الاوقات بتتحط في الاختيار ده، انك تختار ربنا سبحانه وتعالى او تختار غير الله. انت بتختار مين؟ انت بتختار مين؟ ابراهيم عليه الصلاه والسلام الان الموقف اللي ابراهيم فيه الان عليه الصلاه والسلام موقف كل يوم انت بتتحط فيه، حلال حرام، صح غلط، ما يرضي الله او ما يسخط الله او يغضب الله سبحانه وتعالى عليك، كل موقف كل يوم تتحط في الموقف ده. وكثير مننا للاسف بيضعف وبيختار ما يغضب الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ لا ما تضعفش، خليك قوي. يقول اصل انا لو سبت الشغل مش هلاقي عيش. لا يا ابني انت مش قادر توزنها صح، سيب وانت تلاقي، اترك وربنا يعوضك. فمن ترك شيئا لله ابدله الله خيرا منه. دلوقتي انا هخرج لوحدي، هخرج لوحدي، لا انيس ولا جليس، لا اهل ولا ولا ولا، لا اهل ولا اصحاب ولا اقارب ولا اب ولا ام، هعمل ايه؟ هعيش ازاي؟ ما تسألش انت هتعيش ازاي. طب انا هسيب والدي اللي هو يعني انا لا انس في الحياة ابدا الا بوالدي. لا خد بالك، احنا سنؤنس وحشتك يا ابراهيم بافضل من والدك. علشان كده بقول لك دايما اللي بينزل في مقام الاستسلام انه يكون مستسلم قوي لله، عطاءات ربنا له بلا حدود. قال الله سبحانه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له. هنا تبدأ تعد بقى، انت سبت ابوك وهبنا له اسحاق ويعقوب، ادي واحد، مش كده وبس، وكلا جعلنا نبيا، ادي اثنين، ووهبنا لهم من رحمتنا، ادي ثلاثة، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. سبحان الله، الانسان لما بيعتزل اهله بيبقى عنده وحشة. جرب انت كده، او معظمنا الان في المدينة الجامعية مثلا او بيسافر مثلا، انت بتبقى في وحشة في البلد اللي انت موجود فيها. حتى ولو كان عندك بيت وعندك فلوس وعندك، انت في وحشة محتاج لحد انت تأنس بيه. فربنا يقول له يا ابراهيم ان كنت قد تركت اباك فانا هعوضك باولاد وذرية ونسل، من يعني نسل يقر عينك بالفعل، ومش اي نسل، ده انا هخليهم لك انبياء كمان، مش كده وبس. قال الله ووهبنا له من رحمتنا. قال الطبري رحمه الله في تفسيره وكان الذي وهبه الله من رحمته ما بسط لهم في عاجل الدنيا من سعة الرزق وأغناهم من فضله. قال ابن الجوزي ووهبنا له من رحمتنا المال والولد والعلم والعمل، أربع حاجات، أربع حاجات تحت كلمة ووهبنا لهم من رحمتنا. خد بالك، هو إنسان دلوقتي ساب والده، هيحتاج لحد يقنس وحشته، ساب والده فما فيش فلوس، رايح في أرض ما فيش فيها فلوس. خد بالك، عنده مشكلة المال وعنده مشكلة الولد. إنما ربنا سبحانه وتعالى ما يقول ووهبنا لهم من رحمتنا، يقول له بص الرحمة دي هتكون رحمة عامة في كل شيء، بس أنت خليك مستسلم، استسلم بس للأمر. عندك عمل حرام أنت بتاخد منه قرش حرام، سيبه لله وشوف عمل تاني حلال حلال. ما تقولش طب البيت هصرف عليه ازاي، اصل انا معيش فلوس. ووهبنا لهم من رحمتنا، دي بس كفايه عليك ان ربنا يعطيك من رحمته. وابن الجوز جمع الكلام في اربع كلمات: مال وولد وعلم وعمل، بس ما فيش بعد كده. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال اهل التفسير: هو الثناء الحسن والذكر الجميل، ثناء الحسن والذكر الجميل. ولا يزال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الآن يذكر بهذا الخير ويذكر بهذا الأمر. فأنت دايما استسلم، وكلما هتكون مستسلم أكتر كلما عطاءات ربنا سبحانه وتعالى تكون أكتر، وكلما تنفذ الأوامر أسرع كلما كان الخير من الله لك أقرب. قال الله سبحانه وتعالى، وده الموقف الثاني من مواقف حياة سيدنا إبراهيم اللي تدل على المعنى ده، معنى إنك تكون مستسلم جدا لأمر الله سبحانه وتعالى. المعنى ده ربنا ذكره في سورة الأنبياء، وبعد الموقف مباشرة ربنا يقول لك إبراهيم عليه الصلاة والسلام نزل في منزلة الاستسلام، فعلى طول بسرعة كانت عطاءات ربنا له أكتر وأكتر. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ده موقف محاجات سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أمته، مع أهله أصحابه وجيرانه، أنه بدأ يوضح لهم ويعرفهم الخير فين والشر فين، الدين الحقيقي فين. فبدأ يوضح لهم، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هنا يخير هتعمل إيه؟ استسلام تام. طب نتيجة الاستسلام ده، قلنا واحد عد معايا، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. اثنين: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثلاثة: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أربعة: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآيات. يبقى ترك، خد، فضل، خد. هنا دايما الموقف ده برضو أنت كثيرا ما تتحط فيه. يا ترى أنت بتتحط في موقف فيه رضا للناس ورضا لله سبحانه وتعالى، أنت بتختار إيه؟ أنت بتختار إيه؟ أنت قدامك دلوقتي رضا الناس، وقدامك دلوقتي رضا الله سبحانه وتعالى. فرح وأغاني ورأس وعري، يا تحضر يا العيلة كلها تزعل منك. يا جماعة ما ينفعش، أنا إزاي أقعد في مكان فيه العري ده، فيه الرقص ده، إزاي أقعد في مكان زي ده؟ يا جماعة سؤال واحد: هو ده مكان رحمة ربنا تنزل عليه؟ هو ده مكان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عليه وعلى أهله؟ ما ينفعش. أنت حاجة من اتنين، يا تحضر يا إما أنا أختار ربنا. طبعا استسلام تام لأمر الله سبحانه وتعالى. أنت في مكان عملك المدير بتاعك قال لك تعمل حاجة وغلط وفيها سرقة أو نهب المال الدولة مثلا، لو ما عملتش كده هعمل وهخصم وهسوي، قولا واحدا مش عامل. كل يوم بتتحط في الموقف ده، يا إرضاء ربنا يا إرضاء الناس، وانت اختار. كتير مننا للأسف بيختار رضا الناس، لأنه بيظن أن الناس لما ترضى عنه خلاص هياكل كويس ويعيش كويس وهيبقى مبسوط وفرحان والناس هترضى عنه. لا 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 لا، أنت كده بتحسب غلط، أنت كده بتحسب غلط. سيدنا إبراهيم رضى الله سبحانه، اختار رضا الله سبحانه وتعالى، وساب تماما رضا الناس أيا كان، فليقول الناس عني ما شاءوا. وكانت النتيجة بعد ذلك ان عطاءات ربنا كترت جدا. يا جماعة بصوا الموقف ده موقف تاني انت كل يوم بتتحط فيه، يا ترى انت بتنزل فيه في مرتبة الاستسلام لله سبحانه وتعالى؟ انت مستسلم لأمر ربنا؟ هتسعى فيما يرضي الله، ولا دايما انت بتبص الناس هتقول ايه؟ اصحابي هيقولوا عليا ايه؟ النهاردة هنزل اصلي، اصلي اصحابي اللي في النادي، انا خايف اروح اصلي علشان اصحابي اللي في النادي هيقولي ده بيصلي. يا عم في ايه ده، انت مستسلم لامر ربنا. ربنا والله العظيم قابلت شاب بيقول انا بخاف وانا مع اصحابي اقول لهم انا رايح اصلي، هيتريقوا عليا ويعملوا الكلام ده. معقول؟ يعني معقول انت الان اتحطيت رضا ربنا ولا رضا الناس؟ المستسلم على طول بيختار رضا ربنا، وساعتها زي ما شفتوا الان عطاءات ربنا لا تتوقف. وبقولش عطاء ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشر، لا ده العطاءات متوالية متزايدة. على النقيض لو اخترت دايما رضا الناس تلاقي الناس لا ترضى عنك أبدا، والله لا ترضى عنك أبدا. أسلوه ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من التمس رضا الناس في سخط الله. ده اختيار، والله ده اختيار بعض الناس، انه يرضي الناس على سبيل انه ربنا يبقى غضبان عليه. من التمس رضا الناس في سخط الله كانت النتيجة سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهو ده المعنى اللي لازم تعرفه كويس جدا، انك اذا اخترت دايما غضب ربنا سبحانه وتعالى، هذا الغضب سيصيب كل اهل السماء وكل اهل الارض. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفتحة قال صراط الذين انعمت عليهم غير الذين غضبت عليهم ولا غير المغضوب عليهم. ليه هنا اصبح في فارق انعمت وهنا قال المغضوب عليهم؟ لان انعمت لان رضاه سبحانه وتعالى اذا تم كان لكل البشر، واذا غضب على احد ايضا غضب عليه كل البشر، فقال المغضوب عليهم. فاصبح هنا الغضب مش من ربنا بس، لا ده من الكل، ده من الكل، الكل بيغضب من عليه. عشان كده بعضهم كان بيقول وانني لاعصي الله فارى ذلك في خلق زوجتي وولدي ودبتي، كل خلاص بقى غضبان عليه. خدت بالك؟ فانا عايز اوصل لنقطه مهمه قوي، انزل في مقام الاستسلام وارضى ربنا حتى وان الناس غضبوا عليك. طيب انت لو اخترت كده النتيجه هتكون ايه؟ في سوره الانبياء العطاءات لا يكون لها حدود ابدا. وفي حديث النبي ومن التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عليه وارضى عليه الناس. عطاءات برضه. الموقف الثالث، وناخده بقى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علشان اقول لك قد ايه ان سيدنا ابراهيم كان عنده استسلام غير طبيعي، غير طبيعي. ومع ذلك مع هذا الاستسلام تلاقي العطاءات من ربنا لا تتوقف بحال من الاحوال. الموقف ده كتير من الناس بيذكروه في باب اليقين او في منزلة اليقين، انك دايما خليك على يقين في الله سبحانه وتعالى. انا هاخده النهاردة في منزلة الاستسلام، انك تكون مستسلم قوي لله سبحانه وتعالى. الحديث او الاثر رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عباس قال ثم جاء ابراهيم بهاجر وبابنها اسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما حت عند البيت. سيدنا ابراهيم خد زوجته هاجر وابنه اسماعيل. خد بالك لما اقول لك ابنه اسماعيل، اللي جاله بعد سنوات طويله جدا، جاله بعد ما بلغ الكبر، بعد ما اصبح خلاص في سن الشيخوخه جاله هذا الولد. فهذا الولد كانت قره عند سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. واخد بالك؟ جاله بعد سن كبير جدا وخلاص قرت عند سيدنا ابراهيم، وبعد كده ربنا يامره خد هاجر واسماعيل وروح عند البيت. قال حتى وضعهما عند البيت عند دوحه فوق زمزم في اعلى المسجد، وليس بمكه يومئذ احد وليس بها ماء. خد بالك من كلام سيدنا اسماعيل، بيقول لك الظروف دلوقتي ان مكه ليس فيها ماء، وطبيعي جدا ان مفيش ميه يبقى مفيش اكل، يبقى مفيش نبات، مفيش ميه يبقى مفيش بشر، يبقى اذا مفيش ميه يبقى مفيش حياه. خدت بالك؟ ليس بها ماء، ليس بمكه يومئذ احد وليس بها ماء. فوضعهما هنالك ثم قف ابراهيم منطلقا فتبعته ام اسماعيل فقالت يا ابراهيم اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء؟ هتسيبنا فين في المكان ده؟ ده لا في انس ولا في بشر ولا في اي حاجه. قال فقالت له ذلك مرارا وابراهيم لا يلتفت اليها. معنى مهم، ان في كثير من الاوقات اوامر ربنا في ناس هتكلمك علشان تصبطك. لا تلتفت، لا تلتفت. وابراهيم لا يلتفت وجعل لا يلتفت اليها. فقالت له آه الله الذي امرك بهذا؟ قالت قال نعم. يبقى إذن ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام ياخد زوجته وابنه ويسيبهم في المكان ده، ده بامر، ده بامر. جميل جدا ان كلمتها اذا لن يضيعنا، هو ده اليقين، هو ده اليقين. ولكن هذا اليقين يعني انما هو ثمره من ثمرات منزله التسليم والاستسلام لامر الله سبحانه وتعالى. والاثنين ابدا لا ينفكوا عن بعض، انك لما تسلم تكون على يقين ان ربنا يعطيك. فربنا يقول لابراهيم يا ابراهيم، يا ابراهيم خذ ابنك وزوجتك وسيبهم هنا، ده مكان مكان مهلك، سيبهم خلاص نفذ الامر. ما جاش مره ان سيدنا ابراهيم اتردد في التنفيذ، ازاي يا رب؟ ده هيموتوا يا رب، ما فيش الكلام ده. هو ده دايما الانسان المستسلم لامر الله سبحانه وتعالى. هو بيستسلم وقلبه جواه يقين ان ربنا لا يخذله ابدا، ان ربنا لا يتركه ابدا. هذا هو الاستسلام، انك دايما تكون مستسلم للامر، تنفذ الامر وتكون على يقين ان ربنا يعطيك، ربنا لا يخذلك ابدا، والله لا يخذلك ابدا. علشان كده قالت اذا لن يضيعنا. فانطلق ابراهيم واستقبل بوجهه البيت ثم دعا بهذه الكلمات. ايه هي الكلمات دي؟ اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. اول حاجه ربنا ليقيموا الصلاه، وبعد كده هو ده امر الدين الاول، يا رب اجعلهم دايما مستسلمين لك، تجي لهم الاوامر ينفذوها وعلى راسها طبعا الصلاه، ليقيموا الصلاه. وبعد كده فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات الى اخر الايات. والنتيجه ان الخيرات والفتوحات لا تتوقف ابدا. صدقني انت لو مستسلم لامر ربنا اللي امر جبريل انه يشق الارض علشان زمزم تخرج من بطن الارض، سيامر ملكا من الملائكه انه يكون معك بجوارك يساندك ويؤيدك اذا استسلمت للامر. خليك دايما مستسلم. يا استسلام معناه ان ربنا سبحانه وتعالى يعينك، ان عطاءات ربنا ليك بلا حدود. وصدقني والله اللي فتح لاسماعيل وامه، اللي فتح لاسماعيل وامه زمزم وجعل بالفعل افئده من الناس تهوي اليهم، صدقني ربنا هيكرمك كرم ما بعد كرم. ويمكن ذكرت لكم موقف ده من قيمه درسين ثلاثه، هعيده تاني علشان يقول لك ان ربنا لو فتح لانسان في مقام التسليم بيفتح له من ابواب الرحمه ما لا يعلمه هذا الانسان. اخ زميلنا اللي كان شغال في كباريه، شاب من الشباب شغال في كباريه، موزع موسيقى وبتاع موسيقى والكلام ده، شاري ارض وشاري شقه وعليه ديون واقساط والكلام ده. فلما كلمني في التليفون قلت له ده حرام ما ينفعش، ده لا يرضي الله، والله لا يرضي الله ابدا. خدت بالك؟ كانت النتيجه ان فضل الله الكلام اثر فيه، بس كانت اكتر حاجه دايما واقفه قصاده، اكتر حاجه دايما واقفه قصاده حته ان انا عليا ديون وعليا فلوس وهتحبس. انا ما بتكلمش دلوقتي انا هاكل ولادي منين، لكن في ازمه. ويشاء الله سبحانه وتعالى ان في اليوم اللي يترك فيه المجال ده قناة قطرية تقول له احنا عايزينك في الشغل الاسلامي، تيجي تعمل لها شغل اسلامي في قلب القناة. هو ده الفتح، زي ما فتح لام اسماعيل بئر زمزم، بيفتح لك ابواب الرحمة من كل مكان. احد اخواننا هو شاب يمكن معظمكم يعرفه هنا في المنصورة، كان من اشهر المغنيين الشباب في المنصورة، الحمد لله التزم وتاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى، وكان عايش والده ووالدته واخواته في مستوى مادي معين. يقول لي والله انا كنت بعمل في الاسبوع 10,000 جنيه، 10,000 جنيه بيعملهم في الاسبوع، فخلاص خدنا على مستوى معين من الحياة. ومع ذلك سبحان الله يوم ما ترك الدنيا شدت شوية، ولكن بعد كده كان فتوحات ربنا سبحانه وتعالى ليه بلا حصر وبلا عدد. ده اللي بينزل دايما في مقام التسليم. خليك دايما مستسلم لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة اسمها ولد له علاقة ببنت، ده غلط، ده حرام، سيبها لله، اترك الأمر ده لله، ما ينفعش، ده غلط، استسلم. طب ده احنا مش عارف ايه، وبعد كده تلاقي بقى الحاجات اللي دايما تشدك لورا، ده تعبانه لما انت سبتها، ده مش عارفه تذاكر في الامتحانات، ده البنت ده في المستشفى، ده مغمى عليه. الكلام دايما اللي بتشد اي انسان لورا عشان تبعده عن مقام التسليم، وتكون النتيجه بعد ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليك فتوحات ما بعد فتوحات. اتركها لله، لان اللي بيحب انسان ما يعذبهوش. خدت بالك؟ سبحان الله. هنا دي المسألة المهمة جدا اللي ينبغي ان انت تكون دايما في عقلك وفي ذهنك، انزل في مقام الاستسلام. ولو نزلت في مقام الاستسلام يجب ان تعلم ان فتح ربنا سبحانه وتعالى ليك بيكون بلا حصر وبلا عدد. قال ابن عباس ثم دعا إبراهيم بهؤلاء الكلمات وجعلت أم إسماعيل ترضعه حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو في رواية يتلبط، عمال يتقلب كده من شدة العطش. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها، ثم سعت بين الصفا والمروة سعي الإنسان المجهود، ثم أتت المروة، فلما أشرفت على المروة إذا هي بالملك عند موضع زمزم قد بسط بجناحه أو ضرب بجناحه الأرض حتى ظهر الماء، حتى ظهر الماء. هنا بيجي الفتح، هنا على طول بيجي الفتح، بيترك تأتي فتحات ربنا سبحانه وتعالى عليه. هذا أمر في غاية الأهمية لازم تأخذ بالك منه. كل ما هتكون مستسلم أكثر لله، كل ما يكون عطاء ربنا سبحانه وتعالى ليك أكثر وأكثر. موقف آخر ونرجع للقرآن من استسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وربنا ذكر إبراهيم، ذكر الاستسلام بسرعة. قال الله سبحانه، ودي بقى في سورة الصفات، قال الله سبحانه فلما أسلم، يعني أسلم استسلم، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤية إلى آخر الآيات. المعنى إن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى إبراهيم بأمر جديد. الأمر ده كان في فترة بيتمناها كل أب، الفترة دي إن يرى ابنه خلاص شاب بقى وبقى كبير كده فتي قوي كده. عشان كده ربنا أكد لك على المعنى ده في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى فلما بلغ معه السعي، السعي يعني العمل كما قال ابن عباس، وقال مجاهد بلغ سعي ابنه سعيه، والإنسان لما ابنه ما بلغش سعيه غير لما يكون الولد خلاص بقى إيه قوي، بقى شاب، بقى في ريعان شبابه. فلما بلغ معه السعي، يأتي هنا الأمر. وخد بالك إن البلاء برضو جاي في مين، والأمر جاي في مين، جاي في أحب واحد لسيدنا إبراهيم لإسماعيل. يعني البلاء ما كانش في مين، في إسحاق، إسماعيل وإسحاق الاثنين إخوات. دايما معروف كده دايما إن بيقولوا دايما البكري هو ده قرة عين الأب الأول دايما، والأول ده لو جاي بعد فترة طويلة ده بقى خلاص، يعني ده عدى بقى، عدى في مرحلة الحب مع أبوه. خدت بالك هنا تأتي نقطة مهمة جدا، إن البلاء كان في البداية مع إسماعيل وهو صغير، ويجي يتكرر نفس البلاء مع إسماعيل بس بعد ما بلغ الإيه، بعد ما بلغ السعي، بعد ما بلغ أشده. الله، إيه ده، اذبح، حاضر هنفذ. والمعنى الأعلى الاستسلام الأكثر من مين، من إسماعيل. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، تجد على طول الاستسلام من إسماعيل. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من أنا بص أنا معاك. طب الاستسلام ده اللي كان موجود في قلب إسماعيل جانوا منين؟ ها؟ منين؟ من أبيه. علشان كده أقول الدكتور أحمد عايز ابنك ده يبقى مستسلم معاك، بعد كده خليك اظهر له أنت استسلامك لله سبحانه وتعالى. يا جماعة، الناس لو ربنا رزقها بأولاد علموا أولادكم الاستسلام لله، ولو بالتصنع علموا الاستسلام لله. تعال قبل الأذان بثلاث دقايق واعمل نفسك نايم، وأول ما تسمع الأذان قوم بسرعة واتنفط كده وقول الصلاة لازم نروح نصلي. تصنع لابنك بكده إنك مستسلم لأمر الله، ساعتها بكرة ابنك لما يبلغ السعي هتلاقي ابنك بيقول لك نفس المقال اللي قالها إسماعيل لإبراهيم، لأنه تربى من البداية إنه شايفك إيه، شايفك مستسلم، إن شايفك مطيع لله سبحانه وتعالى. جميل، إن دايما كده، ده حال المؤمنين دايما. المؤمن دايما مع أمر ربنا كده، إذا ربنا سبحانه وتعالى أمر بيستسلم. وربنا يعني قال لك كده، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيه وبعد كده قال لك إيه، ويسلموا تسليما. ده حال المؤمن دايما. إنما والعياذ بالله اللي دايما بيجي له الأمر وبيرجع ده، والعياذ بالله ده فيه مشكلة، عنده مشكلة. علشان كده ربنا لما ذكر شأن المنافقين والعياذ بالله كان دايما أصلهم ده، إذا قضى الله ورسوله أمرا أول حاجة بيعملوها إيه؟ إذا فريق منهم معرضون بيبتعد عن تنفيذ الأمر. إنما المسلم دايما تلاقيه ما شاء الله قدس بالله كلما يجيله أمر مستسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إيه؟ الخيرة. ما فيش اختيار، لأن المسلم كده، المسلم دايما مستسلم جدا. ده غلط، خلاص سمعنا وأطعنا. علشان كده أنا بقول لكم دايما حال الناس، حال الناس مع أوامر ربنا لا يخرج من خمسة أحوال. حال الناس مع أوامر ربنا لا يخرج من خمسة أحوال. الحال الأول والعياذ بالله ده حال اليهود والنصارى، وده حال والعياذ بالله المنافقين. إن إذا أمر ربنا سبحانه وتعالى لا يقول إلا كلمة واحدة، سمعنا وعصينا. يعني ربنا يا رب ما يجعلنا من هؤلاء يا رب. الناس اللي دايما كل ما يأمروا بأمر أول حاجة يقولك إيه؟ سمعنا وعصينا. ده الفريق الأول من الناس. الفريق الثاني من الناس وهو فريق إذا أمر الله عز وجل بأمر أن يقول سمعنا وقنعنا. الناس دايما اللي إيه؟ ما عندهوش حتة استسلام، يقول اقنعني، اقنعني إن الربا حرام. اقنعك بإيه؟ ربنا بيقول لا اقنعني. طب النبي بيقول اقنعني، ولو اقنعته يظل على نفس الامر، سمعنا واقنعنا. الفريق الثالث الفريق اللي يقول سمعنا واستمتعنا. دول مين؟ ده تلاقيه ما شاء الله قاعد في درس يسمع الدرس، يا سلام، ويمصمص شفايفه قاعد قدام قناة دينية ويمصمص شفايفه. انما تعالى حطه بقى على ارض العمل مفيش خالص، هو يسمع بس يحصل بس، انما عمل فين؟ سمعت خطبة عن قيام الليل قمت الليل؟ سمعت خطبة عن الحجاب اتحجبت؟ سمعت خطبة ان ما ينفعش البنت هدومها تبقى ضيقة نفذت؟ هي بتحب تسمع ده لما فيها من خير، ولكن شهوتها منعها من العمل. فدي دايما تقول ايه؟ سمعنا واستمتعنا. خدت بالك؟ فده والعياذ بالله امره خطير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن قال الله سبحانه يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أكثر شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى وأكثر شيء ربنا يكرهه إنك تسمع وما تعملش. إن يبقى في فرق كبير جدا بين علمك وعملك. كم خطبة سمعتها؟ مش هو ده الأصل، ولكن كم خطبة نفذتها؟ كم آية عملت بها؟ كم حديث نفذته؟ إنما سبحان الله عندك علم كتير جدا وما بتعملش، عندك أحاديث كتير جدا في قيام الليل وما بتقومش، أحاديث كتيرة فضل القرآن وما بتقرأش، أحاديث كتيرة جدا فضل صلاة الجماعة وما بتجيش، أحاديث كتيرة في شروط وأداب الحجاب وما بتنفذش. لا، هنا بقى ضعف، هنا أقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم لا يعمل به ككنز لا ينفق في سبيل الله. طب أنا عندي فلوس وما بنفقهاش في سبيل الله، ما بقديش حقها اللي هو الزكاة، عقوبتها إيه؟ قال الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يبقى خطر إن أنا عارف حاجات كتير وما بعملش، خطر، خطر ومش سهل. طيب الفريق الرابع، الفريق الرابع هو فريق من المؤمنين اللي إذا أمر بأمر ليس له إلا قولة واحدة، سمعنا وأطعنا. يسمع ويطيع فورا، مفيش كلام مفيش نقاش. هو مش ربنا أمر؟ خلاص هنفذ. طب الناس؟ ماليش دعوة بالناس. هو مش ربنا حكم؟ هنفذ. طب قريبك؟ ماليش دعوة بقريب. هو مش ربنا قضى وكتب؟ خلاص انا نفذ امر ربنا فورا، فيش كلام. وده كان فعل المؤمنين الاولين المهاجرين والانصار. سيب الخمر، فاترمت كلها في الشوارع لدرجة ان الخمرة جرت في سكك المدينة انهارة. خواتيم الدهب ما تنفعش الرجالة، ألعوها ورموها في الأرض. خد النبي طلع على المنبر وخد الخادم بتاعه رماه، فطرح كل الصحابة خواتيمهم لطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. انتهت، قالوا الأمر نفذ، قالوا الأمر نفذ فورا، مفيش كلام، مفيش طب اقنعني، مفيش لا على طول، هو قالوا الأمر ينفذ. خدت بالك؟ أما الفريق الخامس هو في فريق بعد الفريق الرابع ده. أصل الفريق الرابع ده حال المؤمنين. طب وفي درجة أعلى من كده، أعلى من سمعنا وأطعنا؟ طبعا، فريق بقى المحسنين. طب المحسنين دول بيعملوا إيه؟ المحسنين دول ناس ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جالوا الأمر بحاجة معينة هو بيعملها وبياخد أحسن ما فيها وبياخد اللي أعظم منها درجة كمان. ده فريق الإنسان، الناس اللي احنا نسميهم المحسنين. انت زكاة ملك 2.5% فيتبعون أحسنه. لا أنا مش 2.5% بس، لا ده أنا ومن عندي كمان 2.5 كمان فوقهم لله سبحانه وتعالى. ربنا فرض عليك 5 صلوات بس، يعني نعم ربنا أكتر من كده، أنا هجيب ضحى وهجيب قيام ليل وهجيب تطوع. طب أنت معاك فلوس ما بلغتش أصلا النصاب، لا ده أنا هطلع فيها زكاة. يا عم هي ما بلغتش النصاب أصلا، لا أنا هطلع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن كان معه 100 درهم فليس فيها أقل من دون 100 درهم فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها. ربها أي صاحبها. هو ماله ما بلغش حد النصاب بس هو بيطلع زكاة. يا عم أنت مش واجب عليك، مش واجب عليك خالص. الذين يستمعون القول، القول يعني الأمر، جالهم الأمر فيتبعون أحسنه. ربنا فرض عليك صلاة الجمعة، لا والله ده أنا من قبل الجمعة بساعتين 3 هبقى في المسجد أقرأ لي شوية قرآن وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يعني في النقاب في قولين، في قولين، قول ان المرأة حجاب المرأة المسلمة ان الحجاب يكون مغطي الجسد كله الا الوجه والكفين، والقول الاخر ان المرأة تلبس النقاب. لا يتبعون احسن، انا هلبس النقاب. يا سلام يا سلام يا سلام، هو ده المعنى بقى، وهي دي الثلة اللي ان شاء الله تنال من الخير في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه الا الله. دول الخمس أنواع والخمس طوائف من الناس أمام أوامر ربنا سبحانه وتعالى. أنت منين؟ أنت منين؟ طيب نرجع تاني بسرعة كده لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الخمسة دول كان فين؟ كان فين؟ أعلى درجة، أعلى درجة، يستمع القول بسرعة ينفذ، يطبق، مفيش كلام مفيش نقاش. الذين يستمعون فيتبعون أحسنه، ده المعنى الجميل احنا عايزين نوصله. ان انا جاء انا مسلم، انا مسلم. انت مسلم معناها انك مستسلم، مسلم امرك لله، تسلم وجهك لله سبحانه وتعالى. انما مسلم وكل شويه يضيع حاجه، لا لا، ده يراجع نفسه بقى، ده يراجع نفسه. مسلم مسلم ويقول انا هاخد كذا وهترك كذا، لا ما ينفعش. شوف شوف الايتين دول، قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في الايه، في السلم كافه. السلم هو الاسلام، وكافه اي كل تعاليم الاسلام. جالك امر بسرعه نفذ، اوعى تكون والعياذ بالله من الكافرين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم الذين جعلوا القران عضين. عارفين الايه طبعا صح، يعني ايه جعلوا القران عضين؟ ها ها صح، قال ابن عباس آمنوا ببعضه وتركوا بعضه، ياخد اللي على مزاجه ويسيب اللي مش على هواه. لا طيب انا عايز اصل لاعلى درجه اللي هي درجه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اوصل لها ازاي؟ اول حاجه سرعه في تنفيذ الامر. اللي عايز يصل لهذه الدرجه اول حاجه لابد ان يكون عنده سرعه في تنفيذ الامر، وكل ما كانت عنده سرعه في تنفيذ الامر كل ما كان خير ربنا سبحانه وتعالى له اكثر. جالك الامر بسرعه نفذ، بسرعه طبق. سمعت النهارده عن قيام الليل، بسرعه روح بيتك، اوعى تقول ان شاء الله انا هنام دلوقتي ولما ابقى اقوم هصلي. بسرعه اول ما توصل بيتك صلي، لانك ما تضمنش ان الامر لما جالك هتفضل عايش لحد ما الامر يتنفذ ولا لا. روى الامام احمد في مسنده من حديث ثوبان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، خرج في سفر، فلما كنا على مشارف المدينة إذا برجل قد أتى على ناقته يرقدها يحركها، عمال يضرب عليها علشان تتحرك بسرعة أكتر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل هذا الراكب يريدكم. الراجل ده شكله عايزكم. فلما دنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جاي أدور على النبي اللي بيزعم أنه نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وفقت له، أنا رسول الله. فقال له النبي: من أين أتيت؟ قال: يا رسول الله، أتيت من أهلي ومالي وولدي. أنا سبت أهلي ومالي وولدي، سبت الدنيا كلها علشان آتي إليك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تريد؟ قال: الإسلام. ما الإسلام يا رسول الله؟ يعني إيه إسلام؟ في رواية: أن تسلم وجهك لله، إنك تستسلم لله سبحانه وتعالى. لخص النبي كلمة الإسلام كله في الكلمة دي، إنك تستسلم، تسلم وجهك وقلبك لله. في رواية أحمد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فقال النبي، فقال الرجل: يا رسول الله، أقررت. بس كلمة واحدة، سمع إن الإسلام استسلام، يا رسول الله أنا معاك، ومن النهاردة أسلمت وجهي ونفسي وكل حاجة لك يا رسول لله سبحانه وتعالى. فوقعت يد البعير في جحر جرذان، في جحر فران، فالبعير لما دي دخلت مال البعير، فوقع الرجل على رأسه فمات. فقال النبي لثوبان وعمار: علي بالرجل، شوف أخوكم. فقال: فنزلنا فأجلسناه، فإذا بالرجل قد مات. فالنبي ينظر إليه ويعرض، ينظر إليه ويعرض، ينظر إليه ويعرض، ثم قال: أليس منكم رجل رشيد يسألني لماذا أعرض عنه؟ ليه أنا أعرض عن هذا الرجل؟ خد بالك إن حياته كلها كلمة واحدة، أنا من الآن أنا هنفذ الأمر، أنا من الآن مستسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت معه زوجتيه من الحور العين، نزل من الجنة يدثان في فيه التراب، يدثان في فيه من ثمار الجنة، فعلمت أنه قد جاءني جائعا. لو انتظر الرجل ده أنه يقعد وسط أهله وياكل ويرحرح كده زي ما احنا بنقول، وبعد كده يجي للنبي، مات على الكفر، زي قتل المائة نفس. بقول كده هو عايز يرجع، طب لو اتأخر ساعة واحدة هيموت هو قتل المائة نفس. في أثر رائع جدا رواه الإمام ابن إسحاق في سيرته بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو محاصر لحصون خيبر، محاصر لحصون خيبر في غزوة خيبر مع اليهود، إذ جاء راعي غنم معه غنم هو فيها أجير لرجل من اليهود، فقال: يا رسول الله، اعرض علي الإسلام، قل لي إيه الإسلام؟ فبرضه عرف له النبي الإسلام بمعنى العام، إنك تكون مستسلم لأوامر ربنا. فأسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا أن يدعوه إلى الإسلام ويعرضه عليه. فلما أسلم قال: يا رسول الله، إني كنت أجيرا لصاحب هذا الغنم وهي أمانة عندي، فكيف أصنع بها؟ قال النبي: اضرب بها في وجهها، اضرب في وجهها، خد شوية حصى من الأرض واضرب في وجه الغنم واضرب بها في وجهها، فإنها سترجع إلى ربها، هترجع لصاحبها. فقال الغلام الأسود، فقام الغلام الأسود وأخذ حفنة من الحصى فرمى بها في وجهها وقال: ارجعي إلى صاحبك، فوالله لا أصحبك أبدا بعد اليوم. فخرجت مجتمعة كأن لها سائقا يسوقها حتى دخل الحصن، حتى دخلت الحصن. ثم تقدم هذا الراعي فقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه حجر فقتله، وما صلى لله صلاة. راجل ده قال الأمر نفذ بسرعة، وهو ما صلاش لله عز وجل الصلاة. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه خلفه، وسجاه النبي صلى الله عليه وسلم بشملة كانت عليه، ثم التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه ثم أعرض، فقالوا: يا رسول الله، لما أعرضت عنه؟ قال: إن معه الآن زوجتيه من الحور العين. برضو نفس الكلام، لو تأخر ساعة واحدة كان هيبقى حاله إيه؟ حظ بالله على الكفر، عايزة كده دايما، عايزة كده دايما، مع أوامر ربنا استسلم، لأنك مش ضامن، مش عارف أنت هتموت إمتى. أذكر في الجزئية دي في تنفيذ الأمر أنك تسارع بقصة رجل من الأنصار اسمه عمرو بن أقيش. عمرو بن أقيش ده كان واحد من في الجاهلية بيتعامل بالربا، المدينة كلها أو معظم المدينة دخلت في الإسلام إلا عمرو بن قيش ومجموعة كانت معه. عمرو بن قيش اللي كان بيحول بينه وبين الإسلام إنه كان بيتعامل بالربا، هو عارف إن الإسلام بيحرم الربا، ومعنى إنه يأسلم مش هياخد الفلوس بتاعت الربا، ومعنى كده إن الفلوس اللي في كل مكان هتروح عليه. كان في الشام بيجمع بعض الأموال، لما رجع من الشام دخل المدينة فبدأ يسأل أبويا فين؟ قالوا مع رسول الله في أحد. أين أخي؟ مع رسول الله في أحد. أين فلان؟ مع رسول الله في أحد. قال سبحان الله، كل هؤلاء سبقوني إلى رسول الله وأنا ما زلت متأخرا. فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وطلع بسرعة من المدينة على أحد وقاتل مع رسول الله. الصحابة أول ما شافوه جاي يقاتل قالوا يا رسول، قالوا يا عمرو إليك عنا، إليك عنا. ولا زال يقاتل معهم حتى جاءه سهم غرب فمات، وهو في آخر نفس في حياته قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوه، اسألوه هو جاء يقاتل معنا ليه، جاي ليه، أغضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومه، طالع علشان قومه وأهله والكلام ده ولا لله ولا رسوله. سبحان الله، شوف ربنا يكشف لك هذا السر علشان ينقل لنا بعد ذلك. فسألوه يا عمرو غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومك؟ قال لا والله بل هي لله ولرسوله، فإنني قد أسلمت واستسلمت لله ثم مات، بس انتهت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره النبي بذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد رأيته في الجنة وما سجد لله سجدة. الله. طب السؤال هنا، الراجل ده لو اتأخر ساعة واحدة بس كانت النتيجة مات على الكفر. عشان كده بقول لك دايما مع امر ربنا بسرعه نفذ، تخليش دايما حاجه تعرقلك عن تنفيذ الامر. ونكمل ان شاء الله بعد الاذان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى كيف اتعامل مع امر الله سبحانه وتعالى؟ اول حاجه اذا جالك الامر بسرعه نفذ، لان انت ما تضمنش اللحظه اللي بعد كده فيها ايه. فالمؤمن دايما جاله الامر، أحسن حاجة في المؤمن أنه بيستسلم دايما لأمر الله وبيسارع في تنفيذ هذا الأمر. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، مما يهون عليك، مما يهون عليك تنفيذ الأمر، لبعض الأوقات الأمر ممكن يكون شق على النفس بالنسبة لبعض الناس، أو أن يكون الأمر أنت صعب بالنسبة لك أنك تنفذه، ولكن دايما كن على يقين أن الله سبحانه وتعالى معك. زي ما ذكرنا الآن، واحد شغال في شركة تبين له بعد كده أن الشركة دي شغالة مثلا بالربا، أو شغالة بتعاملات محرمة، أو شغال مثلا في أمر الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنه. فدايما أول حاجة الإنسان بيقف، يعني بتخليه يقف دايما قدام الأمر ما ينفذش، أنه خايف من بكرة، يقول مش عارف، طب أنا لو سبت الشغل إيه اللي هيحصل، طب أنا لو سبت العمل ممكن يحصل. لا، أترك، أترك وكن مطمئن أن ربنا سبحانه وتعالى معك. ودي على فكرة لو قلبنا كده القرآن مع قصة سيدنا إبراهيم، كانت أكتر حاجة بتسلي قلب سيدنا إبراهيم المعنى ده، إنه دايما بيقول إن ربنا مش هيتركني أبدا. وده المعنى الثاني، الثاني بعد سرعة تنفيذ الأمر، أحسن الظن بالله، خليك دايما حسن الظن بالله. الله سبحانه وتعالى يرزق من عصاه أفيمنع الرزق عمن أطاعه. خليك بقى واعي شوية وفاهم شوية، خلي عندك يقين شوية في الله. علشان كده سبحان الله، شوف المعنى ده مع سيدنا إبراهيم، قال وأعتزلكم وما تدعون وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي، ولا وما تدعون، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي. قبلها قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي سيحفني بطاعته ويمن علي بعطاءاته ولن يضيعني أبدا ولن يخذلني أبدا ولن يتركني أبدا. دايما كده وانت بتسيب، تذكر ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك، وتذكر يعني سيب وما تخافش، خليك دايما مطمئن، مطمئن ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعك أبدا. نفس الكلام سبحان الله بعد في سورة الشعراء، قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وبعد كده بيطمن قلبه، أنا هسيبكم مش هقعد معاكم، بس لازم يطمن قلبه. فيطمن قلبه بإيه؟ قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وبعد كده الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان بعد ما يترك بيذكر ربنا، النقاب والحجاب وهتتحجبي خلاص ما عادش في لبس ضيق ولا بضهات. طب ايه هتتجوزي ازاي وانت هتفكري بقى ان حد هيبص لك ولا حد؟ يا سنتي انت احنا معانا ربنا سبحانه وتعالى. انا معايا ربنا. يمكن اكتر جمله دايما البنات بيشتكوا منها لما تيجي الاخت تلبس نقاب اول كلمه اهلها بيقول لما تتجوزي البسي النقاب. البنت بتلبس ضيق بضيهات واسترتشات. طب انا هلبس واسع هلبس عبايات مش هتتجوزي. لا 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 انا هترك وقلبي مطمئن. شوف ربنا بيذكر برضو في صورة برضو الانعام بعد قصة محاجات سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه قال قال وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم أمن. كان بعد كل موقف من واقف حياته يفكر نفسه انت معاك ربنا. فنفس الكلام مع تنفيذ الامر لو هيترتب على تنفيذ الامر ممكن مضره ليك سيب واطمئن ان ربنا سبحانه وتعالى معاك ولن يضيعك ابدا ابدا بحال من الاحوال. مش كده؟ طيب ممكن تبتلى ممكن مع تنفيذ الامر تبتلى. اللي يهون عليك هذا يعني مثلا ممكن زي مثلا احد اخواننا اللي كانوا مغنيين وشغالين في الافراح والكلام ده وترك الغناء بعدها على طول بدات سلسله بلاءات مستمره متواليه عليه. بس البلاءات دي اللي يهونها عليك النظر في حسن العواقب انك تكون على يقين ان البلاء ده بعديه على طول فتح ربنا سبحانه وتعالى زي البلاءات اللي مر بها سيدنا ابراهيم. بعد كل بلاء بعد كل تنفيذ للامر بلاء وبعد البلاء فتح وبعد البلاء فتح. يعني خلاص انا هنفذ الامر انتهت خلاص احنا هنولع نار عظيمه وهنلقيك في هذه النار كان البلاء. ولكن البلاء ده هو عين الفتح. يعني انت شايف ان هو بلاء؟ لا ده هو فتح. ازاي ده هي نار بس هي الفتح. عارف عندنا حديث الدجال خد المعنى ده من حديث الدجال قال ومعه جنة ونار. الدجال معاه جنة ونار فمن يدخل النار كانت النار دي هي الايه؟ هي الجنة. هو ده المعنى هو ده المعنى. وقعت في بلاء صدقني وربنا معاك. لما ربنا سبحانه وتعالى امر ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه يهاجر من الشام لمصر في مصر تعرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لبلاء شديد لمحنة محنة بجد. المحنة دي رواه البخاري وأنا أختم إن شاء الله بهذا الحديث. لو روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال هاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بسارة فدخل قرية فيها ملك فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبارين كما في رواية. فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء. الناس قالوا له ده في واحد اسمه إبراهيم دخل لمملكتك معه امرأة من أجمل النساء. فأرسل إليه أي إبراهيم من هذه التي معك؟ من البنت أو الست أو المرأة اللي كانت معك؟ من هذه التي معك؟ قال هي أختي هي زوجته. قال هي أختي. طب يعني إيه أخته؟ أخوت الإسلام لأنه لو عرف إن هو زوجها يقتله. قال أختي. ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك. فيش على وجه الأرض مؤمن إلا أنا وأنت. فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت فتوضأت تصلي. فقام هذا الجبار إلى زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقالت سارة اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغطى في رواية البخاري فغطى في رواية فخنق فغطى حتى ركض برجله. فضل يضرب برجليه الأرض من شدة الخنق اللي أصابته. قالت اللهم إن يمت. هي بتقول يا رب هو بالحالة دي لو هيموت هيتهموني أن أنا قتلته. اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل. ثم عاد فمد يده إليها فغط، خلق مرة تانية حتى أخذ يضرب برجليه الأرض مرتين أو ثلاث، ثم قال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانة، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر، آجر باللغة المصرية القديمة يعني هاجر، وأعطوها آجر. وفي رواية: فأتت سارة إبراهيم وهو قائم يصلي فأومأ بيده: مهيم، مهيم يعني إيه الخبر، عملت إيه؟ فقالت: إن الله رد كيد الكافر في نحره. وقع في بلاء ولكن خرجه الله سبحانه وتعالى منه ونجا من هذا البلاء. المعنى ده عايز أوصله لك إيه؟ إن ممكن بالفعل بعد تنفيذ الأمر تصب ببلاء، وبلاء شديد جدا، ولكن دايما اللي يهون عليك إنك تعرف إن ربنا معاك. ربنا حفظ سارة، حفظ إبراهيم، وقبل ذلك حفظ هاجر، وحفظ إسماعيل لما ترك في مكة. عايزك دايما كده مع تنفيذ الأمر كن على يقين إن ربنا لن يضيعك ولن يخذلك أبدا ولن يعني يتخلى عنك، بل سيكون معك. بادر لتنفيذ الأمر، تذكر حسن العواقب. قد إبراهيم لما كان بيترك كانت عطاءات ربنا سبحانه وتعالى بتتوالى عليه. دول الأربع أصول مهمة جدا عند تنفيذ الأمر. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. في بعض الأسئلة: أما بالنسبة لنا فمثلا ممكن لعل السؤال مسألة مثلا المقوط، لو أنا مثلا راجل غني مثلا ومثلا في فرح أو في كذا والناس بتنقطني، أخذ ولا ما أخذش؟ لا بأس أبدا إنك تأخذ، لا بأس أبدا إنك تأخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءه من هذا المال شيئا من غير طلب ولا استشراف نفس فليأخذه، فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. هل يجوز تأخير الصلاة للنساء بعد الإقامة انتظارا لأخت من الأخوات حتى تتوضأ؟ والله إذا كان التأخير ده لأن الأخت دي هي الإمام مثلا، لا بأس أبدا أن احنا نتأخر شوية لحد ما الأخت دي طالما هي اللي هتأم هي اللي تأمنا للصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج في الصحيح، لما خرج إلى الصلح بين بني عوف في المدينة حصل بينهم مشكلة، فخرج النبي للصلح فأخر الصحابة رضوان الله عليهم الصلاة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طال انتظارهم تقدم الصديق فصلى بالناس. فإذا كانت أختي دي هي اللي هتصلي بالناس بالأخوات فلا بأس أبدا. حكم الأذان والإقامة بالنسبة للأخوات، هل للأخت ترفع الأذان أو تقيم؟ والله نقول الجمهور على لا بأس أن الأخت أو مثلا مجموعة من النساء مثلا في بيت مثلا أخت من الأخوات مثلا، أو مثلا مجموعة من البنات في الجامعة جم مثلا المسجد بعد أذان أو بعد الصلاة مثلا بساعة أو ساعتين جايين يصلوا، هل للأخت أن هي تؤذن أو تقيم؟ لا بأس أبدا أن هي تؤذن أو تقيم. لم سئل أنس رضي الله عنه هل للمرأة أذان؟ قال: الأذان ذكر، فإن أتت به فلا بأس. وده قول ابن عباس وغير واحد من السلف ان هي لا بأس انها تؤذن، ولكن العلماء وضعوا لذلك شروط، العلماء وضعوا لذلك شروط. الشرط الاول ان يكون هذا بمعزل عن الرجال، يعني ما ينفعش ابدا واحده كده تقوم تأذن وتقيم وسط مجموعه من الرجال، ما ينفعش. الامر الاخر الا يترتب عليه فتنه. بعد ذلك بتقول سؤال اخر: أخت الدورة عندها دامت لمدة 15 يوما، ماذا تصنع في شأن الصلاة والصيام؟ بالنسبة للدورة احنا عندنا ثلاث مفاتيح يحلوا أي مشكلة من مشاكل النساء فيما يتعلق بدم الحيض ودم الاستحاضة. ايه هم المفاتيح الثلاثة دي؟ في عندنا أولا حاجة اسمها دم حيض ودم استحاضة. دم الحيض ده يحرم على المرأة أن يتصلي وتصوم، ويحرم على زوجها أن يأتيها. وفي حاجة اسمها دم استحاضة، ودم الاستحاضة ده إذا كان بينزل على المرأة يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام، واخد بالك؟ فده الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض دم عادة ومستمر عند المرأة بيأتي كل شهر، إنما دم الاستحاضة ممكن يكون لعارض، لعلة، لمرض من الأمراض أو غير ذلك. طيب إزاي المرأة تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، ولو الاثنين اختلطوا ببعض المرأة تعمل إيه علشان مسألة الصلاة والصيام؟ المفتاح الأول عندنا إن المرأة تنظر الأول. المرأة جاءت بتقول أنا الدم عندي لا يتوقف لمدة مثلا 15 يوم، أعمل إيه في الصلاة والصيام؟ أول سؤال وده أول مفتاح أسألها: الدورة عندك ثابتة ولا متغيرة؟ قالت لي الدورة عندي ثابتة بتيجي 5 أيام وبعد كده بتنقطع. نقول لها خلاص بعد 5 أيام اغتسلي وصلي، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. الدورة عندك طالما ثابتة خلاص في شهر من الشهور الدم فضل ينزل بعد الحد المعين من دورتك. انت عندي 5 ايام، بعد ال5 ايام اغتسلي وصلي. طيب ممكن الاخت تقول لا الدورة عندي مش ثابتة، الدورة عندي متغيرة، شهر بتيجي 3، شهر بتيجي 4، شهر بيجي 5، عندي هي متغيرة. في هذه الحالة اقول لها ارجعي لأوصاف الدم وشكل الدم ولون الدم، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دم الحيض أسود يعرف. دم الحيض معروف بأوصافه بشكله برائحته بلونه، دم يعرف. فإذا كانت الدورة عندك متغيرة شوفي أنت النهاردة أوصاف الدم كانت في كم يوم، قالت والله بعد 6 أيام، طب وبعد كده كان دم عادي، دم جروح عادي، دم أحمر عادي، خلاص بعد تغير الدم للدم العادي اغتسلي وصلي. طيب الحالة الثالثة ان المرأة يلتبس عليها بقى الامور كلها، دورتها مش ثابتة، وشوية ينزل دم حيض وشوية ينزل دم استحاضة، والامور عندها متلخبطة خالص، ماذا تصنع؟ هنا في هذه الحالة بنرجع بنقول للمرأة شوفي عادة اهل البنات اللي حواليك اللي في نفس سنك وفي نفس المكان اللي انت عايشة فيه قدر عادتهم قد ايه. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، تحيضين في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسل وصلي. دي كانت حمنة بنت جحش لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أستحاض، وقالت له يا رسول الله إنني أثج ثجا. وحمنة بنت جحش كان لها وضع خاص إني قعدت 7 سنوات متتالية لا يتوقف عنها الدم، فإنه صلى الله عليه وسلم ردها لعادة أهل زمانها، قال لها عادة أهل الزمان عندنا 6 أو 7 أيام، بعد 6 أو 7 أيام اغتسلي وصلي. فدي الثلاث مفاتيح اللي تحل لأي امرأة المشاكل المتعلقة بدم الحيض ودم الاستحاضة. آخر سؤال ونختم به إن شاء الله، وهل على المرأة أو على الرجل في فترة الحيض من كفارة إذا أتى أهله أو في فترة الاستحاضة؟ لا، المسألة بتختلف، المسألة بتختلف. أما فترة الحيض فيحرم عليه ذلك أصلا أنه يقرأ يقترب من المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا بريء ممن أتى كاهنا أو امرأة في دبرها أو امرأة في حيضها. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. فده حرام أصلا، والشرع وضع له كفارة. الحديث رواه أبو داود وأحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. الدينار وما يساوي 4.25 جرام ذهب، الدينار ما يساوي 4.25 جرام ذهب، ده كفارة من أتى حائضا. وبعض أهل العلم أعلى الحديث، أعلى الحديث، والراجح الله أعلم إن صحة الحديث كما صحه الشيخ الألباني رحمه الله، فالراجح الله أعلم صحة الحديث، فعليه الكفارة. طب الكفارة على الرجل ولا على المرأة؟ مسألة بتختلف. إذا كان الأمر بإكراه المرأة، رجل أكره امرأته على هذا الأمر، فالكفارة عليه. أما إذا كان الأمر بالمطاوعة بين الأمرين، بين الزوج وزوجته، فالكفارة على الاثنين، كفارة على الاثنين. طيب أخيرا بقى إن شاء الله يعني نعلم بقى عن بعض الأنشطة كده الموجودة في المسجد بالنسبة للنساء. إن شاء الله الدورة المتعلقة بحفظ وتفسير سورة المجادلة بالنسبة للنساء، فإن شاء الله المسابقة هتكون يوم 6/7 إن شاء الله، المسابقة هتكون يوم 6/7 إن شاء الله بعد صلاة العصر. الأمر الثاني برضو نذكر بالنسبة للتحفيظ السبت والاثنين والأربع بعد صلاة العصر، ودرس يوم الثلاث إن شاء الله بالنسبة برضو للأخوات إن شاء الله، الدرس إن شاء الله يوم الثلاث بعد صلاة المغرب هيكون إن شاء الله فيما يتعلق بفضائل شهر شعبان وما يتعلق بالأحكام المتعلقة بشهر شعبان إن شاء الله، لأن خلاص كل سنة طيبين، خلاص يعني أيام ويدخل علينا شهر شعبان بإذن الله. نذكر بما يتعلق من شعبان وأحكام إن شاء الله في درس الثلاث بالنسبة للأخوات إن شاء الله الدكتور سامي يتذكر، وبإذن الله برضو يوم الجمعة إن شاء الله نذكر تذكرة يسيرة كده بإذن الله بعد الدرس إن شاء الله، نذكر بما يتعلق بشهر شعبان من أعمال وإيه أهم الأعمال اللي إحنا ينبغي علينا إحنا نعملها في شهر شعبان. وصلى الله بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.